أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: ويبقى الكلام في النهي التنزيهي أي الكراهة. الحق أيضا أنه يقتضي الفساد كالنهي التحريمي. ما زال الكلام في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد. وقلنا بأن المصنف يتكلم في النهي التحريم النفسي وفي النهي الغيري وفي النهي التنزيهي. تقدم الكلام بأن النهي التحريم النفسي والنهي الغيري عن العبادة يقتضيان الفساد، والوجه فيه وجنه الممانعة والمنافرة بين كونها عبادة المطلوب فيها التقرب إلى الله تعالى ورضا الله تعالى، وبين النهي المقتضي للمبغوضية والتبعيد عن الله تبارك وتعالى. اليوم كلامنا في النهي التنزيهي، في النهي التنزيهي النهي الكراهة. يتكلم المصنف النهي التنزيهي في نحوين. النحو الأول أن يتعلق النهي بنفس العبادة أو بشرطها أو بجزئها أو بوصفها. النحو الثاني أن يتعلق النهي لا بنفس العبادة وإنما بعنوان آخر غير عنوان شنو؟ عنوان العبادة المأمور به. يعني كلامنا فعلا الآن في النحو الأول، أي إذا تعلق النهي بنفس العبادة أو بشرطها أو بجزئها أو بوصفها هذا. أما النحو الثاني سيأتي كلامه. بالنسبة للنحو الأول، أي إذا تعلق النهي الكراهة، النهي التنزيهي، تعلق بالعبادة أو بوصفها أو بجزئها أو بشرطها، في هذا النحو يقول المصنف أيضا النهي يقتضي الفساد. فالنهي الكراهة كالنهي التحريمي والنهي الغيري أيضا مقتضي من؟ لفساد العبادة. والوجه هو الوجه، الوجه ذكرناه هناك في النهي التحريمي والغيري لاقتضائه للفساد، نفسه نقول وين؟ في النهي الكراهة. فهو أنه لا يجتمع كونها عبادة مع كونها منهي عنها، وإن كان النهي شنو؟ وإن كان النهي كراهة، لأن كونها عبادة يعني مقربة للمولى ويطلب بها رضاه، وكونها منهي عنها ولو نهيا كراهتيا يعني أنها مبغوضة للمولى ولا تحصل شنو؟ رضا المولى. نعم، غاية الأمر أن التبعيد في النهي الكراهة أقل مرتبة من البعد في النهي التحريم، لا أشكال فيه، كما أن امتثال الأمر الوجوبي يوجب مرتبة من القرب أكثر أقرب من مرتبة شنو؟ امتثال الأمر الاستحبابي، كذلك في النهي الكراهة والتحريمي. فإن النهي التحريمي يوجب التبعيد عن المولى. نعم البعد عن المولى في النهي التحريمي أقل من مرتبة، أقل مرتبة من التحريم، إلا أن هذا الفارق بين التحريم والكراهة هذا فارق غير مفرق في محل كلامنا، هذا فارق غير مفرق، هذا الفارق لا يوجب أن نفرق بينهما. في ماذا؟ في أن النهي التحريمي يوجب فساد العبادة، والنهي الكراهة شنو؟ لا يوجب فساده. ليش؟ لأنه أكو فارق، وهو أحسنتم، نقول هذا الفارق لا يفرق من هاي الجهة. كون التحريم البعد فيه أكثر من التنزيه، والتنزيه أقل البعد فيه، هذا لا يوجب أن نفرق بينهما، فنقول بأن النهي التنزيه عن العبادة لا يوجب الفساد، بينما التحريم يوجب الفساد. لا، هذا غير مفرق. فكما أن في القرب والبعد المكانيين لا نفرق بين الابتعاد بخطوة أو الابتعاد شنو؟ بخطوة. على كل حال هذا شنو؟ لا يوجب القرب. فإذا كان زيد على جهة اليمين، على جهة اليمين، فالتحرك إلى جهة اليسار يوجب البعد وعدم القرب، سواء كان التحرك إلى جهة اليسار بخطوة أو بخطوتين. كذلك في محل كلامنا نقول بأن النهي التنزيهي وإن كان يوجب البعد بعدا أقل من بعد شنو؟ النهي التحريمي، إلا أنه بالنتيجة بعد لا يوجب التقريب، فيتنافى مع كونها شنو؟ عبادة، والمطلوب فيها القرب من المولى تبارك وتعالى. واضح هذا؟ ولأجل هذا، لأجل أن النهي الكراهة يوجب البعد عن المولى ويوجب فساد العبادة، لأجل هذا حملوا النهي عن العبادة مع ثبوت صحة العبادة، حملوا هذا النهي الكراهة، حملوه على النهي، حملوه على الإرشاد إلى قلة التواضع. إذا كان لدينا عبادة وهذه العبادة به منهي عنها بنهي كراهة، وثبت بدليل خاص أن تلك العبادة صحيحة، ماذا قال الفقهاء؟ قالوا بأن النهي ذاك، طبعا ثبت بدليل خاص أن هذه العبادة المنهي عنها، المنهي عنها قالوا صحيحة، ثبت بدليل خاص، فقال ذاك النهي إذن هو ليس نهيا كراهتيا، وإنما هو نهي شنو؟ إرشادي، إرشاد إلى قلة ثواب تلك العبادة. مثلا قراءة القرآن للحائض مكروه، أما مطلقا هم أكثر من 7 آيات، ثبت بالدليل صحته، وياي. هذا يعني أن الثواب في قراءتها للقرآن أقل من ثواب قراءة القرآن لغير الحافظ، هذا معنى. فلو كانت غير حائض وقرأت القرآن، لو كان هذا موجبا ل خلينا بالأرقام موجبا لثواب مثلا 50 حسنة في قراءتها للقرآن وهي حائض، مثلا يوجب 30 حسنة، واضح إن شاء الله؟ فحملوه على قلة الثواب. ليش حملوه؟ لأن النهي كراهة يوجب الفساد. فلولا أنهم يرون بأن النهي الكراهة يوجب الفساد بعد يحملون على الإرشاد لو يبقون كراهة. جاوبوني، يبقون كراهة. لاحظوا ياي، لاحظوا ظاهر الدليل، ظاهر هاي الأدلة النهي ظاهرها أنه نهي تكليفي، ظاهرها أنه تكليفي. منين هذا الظاهر؟ ظاهر حال المولى بما هو مشرع، ظاهر حال أنه يكلف النواهي وأوامر شنو؟ تكليفية، صح لو لا؟ مو أنه يرشد الناس ويعلم الناس، ظاهرها أوامر تكليفية، ظاهر حال المولى بما هو مكلف بما هو مشرع. إذن ظاهر الأمر هذا أنه تكليفي وهو نهي كراهتي، إذن ظاهره التكليفي كراهتي. هذا الظاهر حتى نرفع اليد عنه لابد من موجب ومقتضي لرفع اليد عنه، وياي؟ ولا كيف نرفع اليد عنه؟ الظاهر حجة. الموجب لرفع اليد عنه هو أنه دل دليل خاص على صحة تلك العبادة المنهي عنها بالنهي الكراهة، وصحتها مع كونها منهي عنها هذا لا ينسجم. إذا كان النهي نهيا كراهتيا، إذن هذا قرين ودليل على أن النهي ليس كراهتي وإنما نهي إرشادي. عليكم السلام. فنرفع اليد عن ظاهر الدليل في النهي التكليفي التنزيهي إلى النهي الإرشادي لأجل هذا الدليل الخاص الذي دل على أنه العبادة هذه المانهي عنها، مانهي عنها صحيحة. فنحملها على الإرشادية، واضح؟ ولذا لو دل دليل خاص على أن هذا النهي هو نهي كراهتي بعد نلتزم بصحة العبادة ونقول فاسدة، لا على أنه نهي كراهتي فاسدة، أو لم يقم دليل خاص على صحة هذه العبادة المنهي عنها، نرفع اليد عن ظهوره في النهي التكليفي التنزيهي، ما نرفع، نقول فاسد، واضح إن شاء الله؟ فإذا قام دليل خاص على أن هذا النهي هو نهي تكليفي تنزيهي، نقول خلاص العبادة فاسدة. أو أنه لم يقم دليل خاص على صحة العبادة المنهي عنها، أيضا نقول فاسدة، لأن ظاهر النهي أنه نهي تنزيهي وهو يوجب الفساد، وإنما رفعنا اليد عن ظهوره لأجل الدليل الخاص، فمع عدمه يبقى ذلك الظهور. ونقول ببطلان هذه العبادة. الحاصل اللي يريد يقول المصنف هذا، يقول إنما رفعوا اليد، هذا المهم، هو إنما رفعوا اليد عن ظهور النهي التنزيهي إذا ثبت بدليل خاص صحة العبادة المنهي عنها، إنما رفعوا اليد عنه لأنه يوجب الفساد، وإلا إذا كان النهي التنزيهي لا يوجب فساد العبادة المنهي عنها، فحتى لو ثبت بالدليل الخاص صحتها لا نرفع اليد عن ظهوره في كون نهيا تنزيهيا، إذ لا منافاة بين النهي عنه بالنهي التنزيهي وبين أن تكون عبادة صحيحة. أقول لو كان لا يقتضي الفساد، رفع يدهم عن ظهوره في النهي التنزيهي بعد ما ثبت بدليل الخاص صحة تلك العبادة المنهي عنها، هذا يعني أنه يوجب الفساد، وإلا لماذا رفع اليد عنه؟ واضح؟ هذا كله في النحو الأول. في النحو الأول قلنا أن يكون النهي نهيا عن نفس العبادة أو عن شرطها أو عن جزئها أو عن وصفها. قال ويبقى الكلام في النهي التنزيهي أي الكراهة، فالحق أيضا أن النهي التنزيهي يقتضي الفساد كالنهي التحريمي بنفس التعليل السابق. وين السابق؟ في النهي التحريمي النفسي وفي النهي الغيبي، من استحالة التقرب بما هو مبعد بلا فرق. غاية الأمر أن مرتبة البعد في النهي التحريمي أشد وأكثر منها في التنزيه، كاختلاف مرتبة القرب في موافقة الأمر الوجوبي والاستحباب. اللي وافق الأمر الوجوبي قربه للمولى أكثر من موافقة الأمر الاستحبابي. بس هذا فارق مفرق؟ لا، يقول وهذا الفرق في النهي التحريمي والتنزيهي من كون هذا يوجب بعدا أقل من ذاك لا يوجب تفاوتا في استحالة التقرب بالمبعد. بالنتيجة هذا مبعد فيستحيل له أن يتقرب به. ولأجل هذا، من هذا؟ أن النهي التنزيهي يوجب فساد العبادة، حمل الأصحاب الكراهة في العبادة على أقلية الثواب، يمت حملوها على ذلك مع ثبوت صحتها، صحة هذه العبادة شرعا لو أتى بها المكلف. هاي العبادة المنهي عنها ثبت شرعا صحتها مع كونها منهي عنها، يقول حملوا النهي على أنه هذا النهي ليس تنزيهيا، وإنما حملوه على أنه إرشاد إلى قلة الثواب. قلت ليش حملوا؟ لأنهم يرون بأنه يوجب الفساد، وإلا لو كان لا يوجب الفساد خلي يكون هو نهي تنزيه عن العبادة وخليك بصحتها شرعا، أكو تناسي، واضح إن شاء الله. فلكونه يوجب الفساد قالوا إذن هذا ليس نهيا تنزيهيا، وإنما هو نهي إرشادي. قال لا الكراهة الحكمية الشرعية، ومعنى حمل الكراهة على أقلية الثواب أن النهي الوارد فيها يكون مساقا لبيان هذا المعنى وهو أقلية الثواب، وبداعي الإرشاد إلى أقلية الثواب، وليس مسوقا هذا النهي لبيان الحكم التكليفي المقابل للأحكام الأربعة الباقية، يعني مو نهي كراهتي، مو نهي تكليفي. قال بدا: وليس مسوقا لبيان الحكم التكليفي المقابل للأحكام الأربعة الباقية بداء الزجر عن الفعل والردع عنه. يقول لا، ليس كذلك. وعليه فلو أحرج بدليل خاص أن النهي بداء الزجر التنزيهي لا بداء الإرشاد، بدليل خاص ثبت أنه نهي تنزيهي، أو لم يحرز من دليل خاص صحة العبادة المكروهة، فلا محال لا نقول بالصحة. ليش؟ لأن هذا من نتيجة نهي تنزيهي، أحسنتم فيوجد الفساد، يوجد فساد العباد. واضح إن شاء الله؟ وعليه فلو أحرز بدليل خاص أن النهي بداع الزجر التنزيهي، ثبت بدليل خاص أن هذا النهي شنو؟ هو ظاهره تنزيهي، وقام الدليل الخاص على أنه تنزيهي، بعد صار نص بأنه تنزيهي خلاص، بعد ما يمكن نرفع اليد عن كونه تنزيهيا، خلاص يوجب الفساد العباد. راح يقول هذا لا، هو طبعا ظاهره تنزيهي، مع ذلك الدليل الخاص قام على أنه تنزيهي. أو لا، نقول هاي العبادة المنهي عنها بالنهي التنزيهي لم يقم دليل خاص على صحتها، فهذا النهي ظاهره تنزيهي وما كان دليل خاص على صحة هاي العبادة المنهي عنها، بعد نرفع اليد عن ظهوره في كونه تنزيهيا؟ لا، إذا نقول هاي عبادة فاسدة. قال: فلا محالة لا نقول بصحة العبادة المنهي عنها بالنهي التنزيهي، هذا فيما إذا كان النهي التنزيهي عن نفس عنوان العبادة أو جزئها أو شرطها أو وصفها. هذا هو النحو الأول، وهذا هذا. أما لو كان النهي عن عنوان آخر، هذا هو النحو الثاني. النحو الثاني: النهي لا يتعلق ب العبادة كما ذكرنا أو وصفها أو شرطها أو جزئها، وإنما يتعلق بعنوان آخر غير عنوان العبادة. نعم، هذا العنوان مع عنوان العبادة المأمور به يلتقيان في مصداق، بينهما نسبة عموم وخصوص من وجه، فيلتقيان في بعض المصادر. كما لو كان الدخول لهذا المكان مكروها، هذا المكان الدخول فيه التصرف فيه مكروه، فالمكلف صلى في هذا المكان، هاي الصلاة هي هم مصداق للعنوان المكروه والتصرف في هذا المكان، وهم مصداق علما لعنوان الصلاة، صح لو لا؟ هالحركات نفسها. المصنف يقول: حينئذ لا نقول بأن النهي يقتضي الفساد، لأن هذا يكون من باب مسألة اجتماع الأمر والنهي، وقد تقدم بأن اجتماع الأمر والنهي التحريمية يقتضي الفساد. اجتماع الأمر والنهي التحريمي يقتضي فساد بنا لا ما يقتضي؟ لا يقتضي، كما إذا صلى في المكان المقصود قلنا مو مع المن، فيكون يستحق الثواب على الصلاة، يستحق العقاب على الغصب، صلاة صحيحة. النهي التحريمي في مسألة اجتماع الأمر والنهي لا يقتضي الفساد، فمن باب أولى أن النهي التنزيهي في مسألة اجتماع الأمر والنهي لا يقتضي الفساد. واضح هذا؟
نعم هذا إذا كنا نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. أما إذا كنا لا نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي خلافا لرأي المصنف، المصنف قال بجواز اجتماع الأمر والنهي. أما إذا كنا لا نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي حينئذ هذا النهي الكراهة، النهي التنزيه يقتضي الفساد. ليش؟ لأن يدخل في مسألتنا وهي أن نفس العبادة منهي عنها. لاحظوا وياي، تتذكرون من أول ما دخلنا في هاي المسألة، مسألة أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا، أو مسألة اقتضاء النهي للفساد، قلنا هاي مسألتنا مو مثل مسألة اجتماع الأمر والنهي. هناك يوجد عنوانان، عنوان مأمور به وعنوان منهي عنه، غايته أنهما اجتمعا في مصداق واحد، بينما في مسألتها نفس العبادة هي مأمور بها وهي منهي عنها. فعلى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي هاي تدخل في مسألتنا لو ما تدخل في مسألتنا، لا على قول الجواز لا تدخل. ليش؟ لأن عنوان الصلاة مأمور به، عنوان التصرف في هذا المكان مكروه. فالمأمور به مو نفسه هو المنهي عنه. وياي؟ أما إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي فحينئذ تدخل في مسألتنا، لأنه إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي سيكون المأمور به بنفسه هو شنو؟ منهيا عنه. بيان ذلك، القائل بامتناع اجتماع الأمر والنهي إنما يقول بالامتناع. ليش؟ لأنه يقول بأن التكليف إما متعلق بالمعنون مباشرة أو يتعلق بالعنوان ويسري إلى المعنون، فبالنتيجة نفس هذا المعنون على كل الاحتمالين، نفس هذا المعنون الواحد حقيقة هو مأمور به وهو شنو؟ هو منهي عنه. طبعا يكون يقول أيضا شنو؟ أن نتعدد العنوان لا يريد تعدد المعنون، القائد بالامتناع يقول تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنون، المعنون واحد حقيقة. فالقائد بالامتناع يقول التكليف يسري إلى المعنون أو مباشرة يتعلق بالمعنون، وتعدد العنوان لا يجب تعدد المعنون. وحينئذ نفس هذا الفعل، نفس هذه الحركات الصلاتية، هم هي مأمور بها وهم هي شبيه، هي نفس الأفعال منهيا عنها، هذا الذي يقول بالامتناع. وحينئذ يكون فعل واحد مأمور به ومنهي عنه بالنهي الكراهة، فيدخل في مسألتنا لو ما يدخل؟ يدخل في مسألتنا، لأن مسألتنا شيء واحد مأمور به منهي عنه، هو عباد مأمور به ومنهي عنه، فيدخل في مسألتنا. هل يجوز أو لا يجوز؟ عفواً، فهل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ فش نقول؟ نقول يقتضي الفساد، لأن النهي الكراهة يقتضي الفساد. إذن إذا تعلق النهي الكراهة بعنوان غير عن العنوان المأمور به، فعلى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي هو خارج عن مسألتنا. وعلى القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي هو داخل وين؟ داخل في مسألتنا. هذا واضح؟ قال هذا فيما إذا كان النهي التنزيهي عن نفس عنوان العبادة أو جزئها أو شرطها أو وصفها، أما لو كان النهي عن عنوان آخر غير عنوان المأمور به، كما لو كان بين المنهي عنه والمأمور به عموم وخصوص من وجه، فإن هذا المورد يدخل في باب الاجتماع، وقد قلنا هناك بجواز الاجتماع. فإذا قلنا بجواز الاجتماع، بجواز الاجتماع في الأمر والنهي التحريمي فضلا عن الأمر والنهي شنو؟ فيجتمع. شنو يعني يجتمعان؟ يعني تصح عبادة وشنو؟ ومكروه. تصح عبادة وفي النهي التحريمي حرام، هذا معنى يجتمعان. هذا إذا قلنا بالجواز. قال وليس هو من باب النهي عن العبادة إلا إذا ذهبنا إلى امتناع الاجتماع، فيدخل في مسألتنا. شلون يدخل في مسألتنا؟ بالبيان اللي ذكرناه. واضح إن شاء الله. تنبيه، إذا تخطرون في الجزء الأول، المقصد الأول من هذا الكتاب، ذكرنا بأن الأمر يكون مصداقاً للوجوب ومصداقاً للتعجيز، مصداقاً لكثير من المفاهيم باختلاف الداعي. مو؟ إذا كان الأمر بداعي البعث وإرسال المكلف فيكون مصداقاً للوجوب، وإذا كان الأمر بداعي التهديد فيكون مصداقاً للتهديد، كقوله تعالى افعلوا ما شئتم، وإن كان بداعي التعجيز يكون مصداقاً للتعجيز، كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، وهكذا. فالأمر بالحقيقة لم يستعمل في هذه المفاهيم، مفهوم التعجيز، مفهوم التهديد، مفهوم كذا، لا. صيغة الأمر هي استعمال في النسبة. نعم هذه تختلف اختلاف الدواعي. في المقام في النهي نقول كذلك، النهي تارة يكون بداعي الزجر يكون مصداقا للتحريم أو الكراهة، وأخرى يكون بدواع أخر غير داعي الزجر، كما إذا كان النهي بداعي الإرشاد إلى أن هذا الشيء مانع عن صحة مثلا العبادة، كما إذا نهي عن القهقه في الصلاة، ليس نهيا بداعي الزجر، إنما نهي بداعي شنو؟ الإرشاد إلى أن القهقه مانع عن صحة الصلاة، أو النهي عن لباس المغصوب مثلا في الصلاة، وهكذا. أو قد يكون إرشاد إلى مثلا شرطية هذا الشيء، كما إذا نهي عن تركه، نهي عن ترك البسملة مثلا في السورة مثلا، فهذا إرشاد إلى أن البسملة شرط. المصنف يقول كلام المتقدم كان كله في التحريم والتنزيه والغير، كل النهي النفسي التحريم والنهي الغيري والنهي الكراهة، كل كلامنا هذا كان في كونه يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد في النهي بداعي الزجر. النهي بداعي الزجر هو الذي كنا نبحث عنه، بأنه هذا يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، لأن النهي بداعي الزجر هو اللي بمبغوضية وهو الذي يوجب التبعيد، وتقدم بأنه يقتضي الفساد، هذا يتنافى مع كون الشيء عبادة. وأما النهي بالدواعي الأخرى هذا خارج عن محل كلام. ليس المقصود بالنهي هنا الذي يقتضي الفساد مطلق النهي، ولو لم يكن نهيا بداع الزجر. لا، المقصود هنا النهي الذي هو بداع الزجر. وأما النهي الذي يكون إرشادا مثلا إلى مانعية شيء كذا، فهذا في نفسه، هذا النهي في نفسه لا يقضي الفساد، بما هو نهي. النهي بداع الإرشاد إلى المانعية بما هو نهي شبيه لا يقضي الفساد. ليش؟ هذا ما يجب التبعيد ومبغوضية المولى حتى نقول هذا يتنافى مع كونها عبادة. نعم نعم، لا إشكال، اكتفت الهاي، لا إشكال في بطلان العبادة إذا جاء بالمنهي عنه حتى لو كان بدع الإرشاد. ليش؟ لأن العبادة باطلة لفقد شرطها أو باطل لوجود المانع، لا لأن النهي هنا يوجب الفساد. فإذا نهي عن القهقهة في الصلاة بداء الإرشاد إلى مانعيتها، نقول هذا النهي في نفسه لا يوجب الفساد، إلا أنه لو جاء بالقهقهة في الصلاة، الصلاة باطلة لا لأن النهي بنفسه يوجب الفساد، وإنما لأنه جاء بالمانع. لو نهي بداع الإرشاد نهي عن ترك البسملة، نقول نفس النهي هذا لا يوجب الفساد، إلا أنه لو لم يأتي بالبسملة الصلاة فاسدة وباطلة، لأنه لم يأتي بجزئها وبشرطها. فأين هذا من ذاك؟ واضح إن شاء الله؟ فإحنا كان كلامنا في أن النهي يقصد الفساد في نفسه، والنهي الذي يكون بداع الزجر. أما النهي بداع الإرشاد هذا لا يقتضي الفساد في نفسه، لأنه لا يوجب التبعيد والمبغوضية. نعم، إنما يقتضي الفساد لفقد الصلاة لشرطها أو جزئها بحسب ما أرشد إليه. ما أدري هذا واضح؟ قال تنبيه: إن النهي الذي هو موضع النزاع وقلنا باقتضائه الفساد في العبادة هو النهي بالمعنى الظاهر من مادته وصيغته، أعني ما يتضمن حكما تحريميا أو تنزيهيا بأن يكون إنشاؤه بداع الردع والزجر. أما النهي بداع آخر كداعي بيان أقلية الثواب أو داعي الإرشاد إلى مانعية شيء مثل النهي عن لبس جلد الميتة في الصلاة أو نحو ذلك من الدواعي كالإرشاد إلى مثلا شرطية شيء، فإنه ليس موضع النزاع في مسألتنا ولا يقتضي الفساد بما هو نهي. هذه ما هو نهي ليش جابها؟ يقول هام هو يقتضي الفساد من جهة أن الصلاة فاقدة للشرط أو واجد المانع، أما بما هو نهي لا يقتضي الفساد. قال: إلا أن يتضمن اعتبار شيء في المأمور به يقتضي الفساد، إلا أن يتضمن ذلك، فمع فقد ذلك المعتبر المأمور به، فمع فقد ذلك الشيء لا ينطبق المأتي به على المأمور به فيقع فاسدا، فيقع فاسدا من جهة أن الصلاة لم تكون مشتملة على ما هو معتبر فيها. قال: كالنهي بداع الإرشاد إلى مانعية شيء فيستفاد منه أن عدم ذلك الشيء يكون شرطا في المأمور به، ولكن هذا شيء آخر لا يرتبط بمسألتنا، فإن هذا يجري حتى في الواجبات التوصلية. شوفوا، يقول هذا مو من جهة التنافي بين النهي وبين كونها عبادة، مو من جهة هذا يوجب الفساد، تفتوا ياي. ولذا حتى الواجبات التوصلية اللي أصل هي مو عبادة ولا يشرط فيها القرب ولا كذا مو، فإذا جاء النهي إرشادا إلى وجود شرط فيها وفقد الواجب التوصلي عن فقد من ذلك الشرط، يقع باطلا وما يقع فاسدا وما يقع فاسدا يقع فاسدا، كما إذا دل نهي عن غسل الثوب من دون عطر خب غسل من دون عصر يقع فاسد لو لا؟ إذن الفساد نال من جهة التنافي بين كونها عبادة وبين النهي. لو كان التنافي من جهة هذا بين كونها عبادة ومن جهة النهي لما أوجب له الفساد وين؟ في التوصليات مو عبادة. قال فإن هذا يجري حتى في الواجبات التوصلية، فإن فقد أحد شروطها يوجب شنو؟ يوجب فسادها. المبحث الثاني النهي عن المعاملة، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.